يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد فنكمل ما توقفنا عليه قبل صلاة المغرب، وهو الكلام على بقية الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في صفة صيامه عليه الصلاة والسلام. ووقف الحديث بنا عند قوله عند حديث نعم حديث يزيد الرشك، قال سمعت معاذة وهي العدوية، معاذة بنت عبد الله العدوية فقيها من التابعيات، قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى، من هو أبو عيسى؟ الترمذي، نعم. ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة، وروى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. وسبق قبل الصلاة قلنا لكم إن الرشك أصلها الريشك بالفارسية، وتعني الذي يقسم الدور، أشبه ما يكون بالمهندس اللي في البلدية حق مكتب التخطيط الهندسي، جيد. وقلنا إن لقب الرشك هذا سبب إيش؟ كثافة اللحية وضخامتها، وإيش قلنا؟ يقال والله أعلم على العهد على الناقل إنه دخلت عقرب في لحية 3 ليالي ما درى عنها من ضخامة اللحية. على كل حال هكذا يعني ذكر في ترجمته. وقد سألتكم قبل الصلاة وقلت لكم مع أن يزيد الرشك مر معنا في أحاديث ما قبل في رقم 285 في باب صلاة الضحى، فلماذا لم يتكلم عليه الترمذي إلا هنا؟ نعم، هو يعني أورده هنا كلام الأخ وليد صحيح في الحديث السابق اللي صفحة 186، كأنه يعني ما اعترض عليه وأنه يوافق ما ورد في بعض الطرق الأخرى أنها عائشة أثبتت ونفت، بينما هنا تلاحظ أن الحديث يعارض ما سبق في حديث من زر عن عبد الله بن حبيش زر عن عبد الله بن مسعود كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام حتى، فهذا يعارض من حديث ابن مسعود. فيقول بعض الشراح كابن حجر وغيره رحمة الله عليهم لأنه هذا يعارض ما ورد أنه كان يصوم الغرة وكان يصوم الاثنين والخميس وإلى آخره، فقد يطعن طاعن في روايته لهذا الحديث وأنه يخالف أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي شهر صام، فأحب أن يدافع عنه. طيب هذا الحديث على كل حال وافقه على الإخراج الإمام مسلم في الصحيح، أخرجه مسلم في الصحيح، وهو دليل على ما تقدم. وبعض العلماء احتج بهذا الحديث وغيره على أن الأحاديث المرفوعة في تعيين أيام البيض لا يثبت منها شيء، انتبهوا، لكن ثبتت باتفاق الصحابة، صح هذا عن عمر عند الحارث بن أبي أسامة وغيره. والبيض لا يختلف فيها لغة، انتبهوا، البيض معروفة، هي ليلة 13، 14، 15 سميت بيض الاكتمال بياض القمر فيها، لكن البحث عند أهل الحديث، طبعا بعضهم يقوي المرفوع ولا إشكال فيه عنده، وبعضهم كما يميل إليه صنيع البخاري ومسلم حيث أخرجوا أحاديث صيام 3 أيام دون تعيين للبيض، وإلا وقد ورد عند النسائي من حديث أبي ذر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام كل شهر، هي البيض، كان يصوم 3 أيام البيض. لكن على كل حال أرجو أن لا نخلط بين مسألتين، بين البحث الإسنادي وبين البحث الفقهي. فالبحث الفقهي متفق على استحبابها اللي هي أيام البيض، وصحت عن عمر ولا يعرف له مخالف لأنه كان يصوم الأيام البيض اللي هي 13 و 14 و 15. البحث فقط هل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فقط. وصيام ثلاثة أيام يعني تلاحظ عندنا حديث عائشة تقول لا يبالي من أيه صام، يعني من أول من وسط من آخر، وهذا يدل على أنه لم يكن يتقصد إيش الثلاث، وهذا ترى فيه تسهيل على الناس وتيسير، فليس كل الناس يستطيع أن يصوم الأيام البيض خاصة إذا كانت وافقت أيام دوام، فقد ينشط بعضهم أن يصوم في آخر أسبوع في إجازة مثلا، الآن عندنا الإجازة الجمعة والسبت يقول أنا أنشط أصوم الجمعة والسبت ما في دوام لكن بالدوام ما أستطيع أتعب وهكذا، فهذا فيه تيسير. لكن استحباب صيامها الثلاثة عشر والرابع عشر والخامس عشر مجمع عليه، لكن هل السند عندنا الآن في تعيينها مرفوع أو موقوف؟ هذا هو البحث. واضح يا أخوان؟ فلا أحد يقول والله لا في بعض العلماء تكلم، لا مجمع على استحبابها كما ذكر النووي وغيره، البحث فقط هل صح مرفوعا أو موقوفا. وقلنا إن الأقرب أن أصح ما في الباب هو عن الصحابة، وذلك البخاري في صحيحه بوب على صيام أيام البيض ولم يخرج من ذلك شيئا أبدا، إنما أخرج حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فكأن البخاري يقول أنا لم يصح على شرط الشيء في أيام البيض تعيينها، لكن أحمل الأحاديث التي وردت في وصيته صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر على الأيام إيش البيض. وهكذا بوب النسائي وهكذا بوب ابن خزيمة، لكن ابن خزيمة والنسائي أخرجوا المرفوع لأن شرطهم ليس كشرط البخاري، لكن البخاري ومسلم لم يخرج شيئا من أحاديث الأيام البيض، هذه فائدة واضح في التعيين، ترى في التعيين. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان العاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية إلى آخر الحديث، وهذا الحديث متفق عليه أيضا أخرجه البخاري ومسلم كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يدل على فوائد، منها أن قريشا كانت تتعبد ببعض ما تلقوه عن أهل الكتاب، لأن صيام عاشوراء متعلق بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام، وموسى هو نبي اليهود، فهذا والسبب ما هو معروف، قريش كانت تذهب إلى الشام واليهود كانوا يأتون إلى كانوا مستوطنين في المدينة وكانوا يأتون إلى مكة للتجارة ويخرجون، فكما يقال بسبب يعني ايش يسمونه هذا ايش ها اي التلاقي، لكن ايش يسمونه التأثر، نقول التأثر الثقافي أو التأثر العلمي أو شيء من هذا القبيل، فيكون عندهم شيء من بقايا علوم أهل الكتاب، هذا منها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه. كان صلى الله عليه وسلم يصومه لماذا؟ لأنه كان من عادته أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه ثم بعد ذلك خالفهم لأنه يعلم سبب الصيام صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، ومعلوم أن المدينة كانت من مناطق تجمع اليهود، فكان اليهود يصومونه، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا للناس وقال نحن أحق بموسى منكم، وصدق عليه الصلاة والسلام. لماذا هو أحق بموسى مع أنه نبيهم؟ لأنهم بدلوا دينه، بدلوا إيش؟ بدلوا دينه وحرفوه، فليسوا بأحق منه، كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قالت صامه وأمر بصيامه، أمر هنا على سبيل الوجوب بدليل قولها فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، والمعنى ترك عاشوراء أي نسخ رمضان وجوب عاشوراء لا استحبابه، فبقي استحبابه على الأصل، واضح؟ فبقي الاستحباب على الأصل. قالت فمن شاء صامه ومن شاء تركه، وهذا واضح جدا. وابن مسعود رضي الله عنه صح عنه كما سبق أنه مرة دخل على أحد أصحابه فقال يا أبا عبد الرحمن هذا اليوم عاشوراء، قال لم يوجب الله علينا إلا رمضان، وش عذره يا عبد الرحمن؟ أي قال الصيام يضعفني عن القرآن. لكن هما قلنا إذا أضعفك الصيام وكان تركه لأجل تنشط بالقرآن حيها لنا، لكن لا تصوم ولا تقرأ القرآن أو لا تقوم الليل، تصير إيش؟ خسران مع جهتين. طيب، ثم بعد ذلك قال ساق حديث إبراهيم. من هو إبراهيم إذا جاء في إسناد الكوفيين؟ مشهور جدا، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، إمام. وعلقمة أيضا ابن يزيد النخعي كذلك. جيد. قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وجه الدلالة هنا أن علقمة كما سبق معنا أيها الإخوة أن السلف يسألون ليعملوا، لا يسألون فقط لمجرد زيادة معلومات ثم يمشي. أخي لماذا مبتعد؟ تقدم تقدم، لا يصح أن تبتعد، اقترب هنا. نعم. يقول وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. والمعنى أو الفائدة في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها لم تقل له هنا لا ولا إيه، نعم، إنما أشارت إلى أنه كان إذا عمل شيئا أثبته صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات يتفاوت، هذا الإثبات يتفاوت، منه ما يكون إثباتا لأصل الفعل مثل إثبات أصل الصيام، معنى ثبت معنا في الأحاديث الأخرى أنه كان ربما صام وربما إيش أفطر، لكنه لم يترك الصيام قط. واضح؟ وأحيانا يكون إثبات العمل على سبيل الديمومة مثل ما صلى ركعتي الظهر بعد العصر بسبب انشغاله باستقبال الوفود فأثبتها صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بعد العصر ركعتين، ولكن هذا من خصائصه على الصحيح. واضح؟ يعني لا يجوز أحد يجي يصلي بعد العصر الآن يقول أنا أقتدي برسول، هذا من خصائصه، لأنه لم يفهم أحد من السلف هذا فصاروا يصلون بعد العصر، كلا. واضح؟ هذا على سبيل الديمومة. إذن إثبات العمل يعني في قوله هنا كان عمله ديمة إلى آخره يعني يتجه إلى أحد أمرين، إما الإثبات يعني الإثبات المطلق، وإما أن يكون الإثبات النسبي مثل ما تقدم معنا، يعني لو كان يثبت الصوم دوما ما أفطر أبد، صح؟ لكنه كان يثبت أصل الصوم فيصوم أحيانا ويفطر أحيانا، يصوم حتى لا يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وفي قولها وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، المعنى هنا أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي العبادة على أحسن إيش الأحوال، لا من جهة طولها وحسنها وخشوعها وحضور القلب فيها إلى غير ذلك. فمن كان يطيق ومن يطيق مثل ما يطيق عليه الصلاة والسلام؟ من اللي يطيق يصلي في ركعة واحدة البقرة والنساء والعمران؟ من؟ مو بالمثل ليلة واحدة يا أخوان نشيط وكذا ومتحمس، لا، ديما كان دوما يصلي عليه الصلاة والسلام، يصلي من الليل نصفه تقريبا كما أمره الله. من يطيق هذا؟ حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه اللحم صلى جالسا، لكن ما ترك إيش؟ ما ترك العمل. وفي هذا فائدة تربوية لطالب العلم أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله كما في سؤالات أبي داود له، قال يعجبني أن يداوم الرجل على العمل الذي عمله، فإن كان نشيطا إن كان له صلوات يعني في الليل والنهار أطالها، وإن كان غير نشيط قصرها، لكن ما تتركها. وهذا نوع من تربية النفس ماذا؟ على الجدية وعلى العمل. فبعض الناس أحيانا إذا كسل ترك، لا، إذا كان مثلا من عادتك توتر بخمس توتر بسبع والعادة كل ركعة مثلا تأخذ معك ثلاث دقائق خمس دقائق حسب ما يفتح الله، صل ولو دقيقة واحدة في الركعة، لا تتركها ولا تقصرها من سبع إلى واحدة مثلا، هذا هو الأفضل. ولا المسألة كلها دائرة في باب الاستحباب، لكن نحن نتكلم على الجدية في ماذا؟ على الجدية في تربية النفس على العمل. وفي سير العلماء نماذج مشرقة من هذا الباب، يعني من أقربهم الذين عصرناهم ورأيناهم شيخنا عثيمين رحمه الله، ولست أنفيها عن غيره، لكن هذا الذي سمعناه وعلمنا عنه، رحمه الله كان في العشر الأواخر في رمضان بعدما صار يتصدى للناس في الفتوى والتعليم في مكة شرفها الله، كان لا يصفو له من النوم إلا من 3 إلى 4 ساعات في العشر طيلة الليل ما بين صلاة وإفتاء وتعليم وغير ذلك. فكان رحمه الله يقول من سافر معه إنه لم يكن يترك أي عمل كان يعمله وين في إقامته أو في حال الأيام المعتادة، حتى إنه لاحظ هذا الشاهد كان له حزب من القرآن لا يتركه، فكان إذا أقبل رمضان أو أقبل الوقت ذهابه إلى مكة لعلمه بضيق الوقت وحطمة الناس له كان يبكر في قراءة حزبه يضاعفه قبل أن يذهب إلى مكة. يعني بفترض أنه كان يقرأ في اليوم 3 أجزاء كما هي عادته رحمه الله، لكن في رمضان يزيد، وحسب علمي أنه كان يختم كل 3، هذا الذي علمته. فماذا يصنع؟ يقدم الشيخ الختمات قبل ما يذهب إلى مكة حتى لا ينخرم عليه العدد بسبب السفر أو بسبب ضيق الناس. حنا الآن يعني على قولتنا حنا نتهدد، يعني أدنى شيء يخل ببرامجها ولا لا؟ يعني لو يجيك ضيف تقول أنا يوم عندي ضيف ترك خلاص، ما نحاول أن نقضي، ما نربي أنفسنا على جدية. لذلك يبتل الإنسان ضعيف، يبتل الإنسان كالذي يركض يلاحق حزبه ويلاحق تقصيره السابق والله المستعان. لكن من عود نفسه على الجدية بحيث يقضي مباشرة يقضي فورا فإنه يعني خلاص يسهل عليه هذا الشيء. ومن عجائب ما سمعت عن الشيخ الله يرحمه أنه مرة اكتشف أن في قدمه بوية، يعني صبغ دهان هذا الذي وتعرفون أن هذا يمنع وصول الماء، تمام؟ فلما علم الشيخ من يوم كامل لاحظ صلى الصلوات بنوافلها، لما علم أزاله ثم أعاد الفرائض بالنوافل، أعاد الفرائض بالنوافل 40 ركعة، لأنه 17 الفرائض النوافل 12 دول 29 مع 11 ركعة قيام الليل هذه 40. من يطيق هذا؟ يطيقه من وفق لتربية نفسه على الجدية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هيمة من عليه. قال رحمه الله بعد ذلك ساق يعني حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، قال من هذه؟ قلت هذه فلانة لا تنام الليل. جاء تسمية هذه المرأة في رواية مسلم بأنها الحولاء بنت تويت ابن أسد ابن عبد العزة، امرأة قرشية، وهذا موجود عندكم في الحاشية، وهي من قريش. قالوا لا تنام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي بعض الألفاظ عند مسلم ما، وهي كلمة تعجب، كيف لا تنام الليل؟ قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت عائشة وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. وهذا الحديث وجه الدلالة منه على ماذا؟ وجه الدلالة منه على أولا كراهية قيام الليل كله بدون نوم، لأنه مخالف للسنة ومخالف لمراد الله عز وجل في ديمومة العمل. ولهذا قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الفائدة الثانية، هل هذا الحديث يدل على إثبات صفة الملل لله عز وجل أم لا؟ أو نطرح السؤال بصيغة أخرى، ما معنى لا يمل الله حتى تملوا؟ العلماء رحمهم الله وجهوا هذا الحديث أو هذا أجابوا عن هذا بأكثر من جواب. منهم من قال نثبت صفة الملل لله عز وجل لكن على الوجه الذي يليق بالله ليس على المعنى الذي يناسبنا نحن وهو السأم والتعب، فإن الله عز وجل قال عن نفسه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. إذن ما المعنى؟ المعنى حينئذ يكون أن الله يكره من العبد أن يؤدي العبادة وهو مال. والله عز وجل لا يحب من عبده أن ينقطع عن العمل، فيكون انقطاعه عن العمل نعم أو إذا شق على نفسه، وإذا شق على نفسه كره الله عز وجل منه ذلك. فإذا مل العبد فالله يكره منه هذا العمل. يعني لا تؤدي العمل وأنت كاره وتحس كأنك مدفوع ومغصوب، لا، أده وأنت مقبل راغب ترجو ما عند الله عز وجل، ترجو ثواب الله بنفس مقبلة ومطمئنة. ولهذا في حديث عائشة السابق: أيكم يطيق ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينم، لا يصلي، لا يكمل. لماذا؟ فإنه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. لا تجهد نفسك. هذا من المعاني. ومن العلماء من فسره بلازم الملل وهو الانقطاع، وهذا ذهب إليه النووي وغيره، وهو أنه إن انقطعتم عن العمل انقطع الله عن ثوابكم وجزائكم، فيكون هذا تفسير باللازم. واضح؟ عبارة واضحة؟ يعني يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا ينقطع ثوابه عنكم وجزاؤه على عملكم الصالح حتى تنقطعوا أنتم عن العمل، فيكون هذا تفسيرا باللازم. وعلى كل حال هنا ينبغي أن نشير إلى يعني منهج تربوي ومنهج علمي في التعامل مع هذه المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل. الغريب، ما هو الغريب؟ أن السؤال عن هذا المعنى ما ورد لا على ألسنة السلف الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم، يكثر في شروح المتأخرين بسبب ضعف التسليم أو لأسباب أخرى، بسبب كثرة الكلام والإثبات يقضي التشبيه من المباحث المعروفة دي. لكن السلف لكمال علمهم ما في ولا صحابي، أكثر من 100,000 صحابي يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما واحد منهم قال: يا رسول الله، ما معنى يمل الله حتى تملوا؟ وضح وفصل، سمعنا وطعنا. لكن أما وقد ابتلينا بأسئلة وكثرة الناس الذين يتحدثون عن هذه المواضع، فإننا نخرج بجواب آخر ونقول: يجب في كل اسم، في كل صفة من الصفات إذا أثبتناها أن نثبتها على ماذا؟ على أكمل الصفات. فأي معنى من معاني النقص يتوهمه ذهنك وعقلك مع الصفة فهو منفي عن الله عز وجل، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والأمر الثالث: ليس بالضرورة أن تعرف تفصيل كل شيء، تقول ما دام قاله الله أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وطعنا. يعني الإمام مالك لما كان في مجلسه في المدينة وهو قرأ الرحمن، سأله رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك حتى علاه الرحضاء وقال، يقول: الاستواء معلوم في لغة العرب، معناه معلوم، والكيف مجهول. كيف استوى لا نعلم، الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. تأديب. وأذكر مرة شيخنا عثيم الله يرحمه اسأله طالب صغير تو بادئ طلب العلم عن سؤال من هالمسائل الدقيقة ذي، فزجره الشيخ زجرا عظيما وقال: تحسن تصلي، تحسن تعرف نواقض الوضوء، موجبات الغسل اللي تحتاج أنت 24 ساعة حتى تدخل في هذه الأسئلة العميقة، ألا يكفيك ما كفى الصحابة رضي الله عنهم، إلى غير ذلك. وهنا لاحظوا يا إخوان، يفرق بين مقام تقرير من العالم أو الشيخ الشارح أو كذا، أنه يبدأ يقرر لي يؤصل معاني، وبين أن الطالب وهو في بدايات الطلب لم يحرر أو يتقن كثيرا من العلوم يشغل نفسه بهذه الأسئلة الكبيرة. واضح؟ في فرق بينهم، حتى لا يقال أنت الآن تتناقض، لا، ليس تناقضا، ليس تناقضا، ولكن نحن في مقام الطلب الآن نتعلم. فالأصل أننا نقول إيش؟ سمعنا وطعنا، كما سمعنا في الآية الكريمة في الصلاة، سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا ولك المصير. وهذه الصفة تثبت لله على الوجه اللائق به، لكن ما معناها؟ إن تبين لنا المعنى الحمد لله، ما تبين نؤمن بأن الله عز وجل له من الصفات إيش؟ أعلاها وأكملها، ونقف. طيب، ثم قال رحمه الله، ساق بعد ذلك حديث ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما ديم عليه وإن قل. وهذا من حيث المعنى موافق للذي قبله، لكن من حيث السند، من حيث السند فلعل الجمع بين أم سلمة وعائشة من أوهام بن فضيل، محمد بن فضيل، فإنه صدوق رحمه الله، فإنه صدوق. فالحديث محفوظ في الصحيحين من طريق من؟ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. والله أعلم. على كل حال يعني هذا صح أو لم يصح يغني عنه ما قبله. ثم قال رحمه الله أو ساق رحمه الله بعد ذلك حديث عاصم بن حميد عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي. الحديث، وهذا الحديث سنده لا بأس به، لا بأس به، وقد صححه النووي في الأذكار، لكن تعقبه ابن حجر وقال في تصحيحه نظر. لماذا؟ لأن عاصم بن حميد هذا الراوي صدوق وليس في مرتبة الثقات، ومن كان هذا حديثه فلا يصحح بل يحسن. ولهذا تعقيب ابن حجر لا على أصل أنه صحيح وتعقيبه على النووي بأنه ضعيف، لا، لكن يتعقبه بالحكم عليه بالصحة، تعقبه في نتائج الأفكار. والأقرب أنه لا بأس به، سنده حسن. وقد مر نحوه في حديث حذيفة في الشهر الماضي إن كنتم تذكرون، وجاء بعض ما ذكره هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عند خالته ميمونة. يقول: فاستاك ثم توضأ، لأنه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ يستاك إذا أراد القيام إلى الليل. وفي حديث حذيفة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل يشوص، إذا قام من الليل يعني أراد أن يصلي أيضا، يشوص فاه بالسواك، يعني يدير السواك على فمه، لأن الفم مع النوم عادة يتغير، والإنسان إذا أراد أن يصلي فإنما يناجي ربه وهو أحق وأعظم من استعد له سبحانه وبحمده. وأيضا لما جاء عند البزار وغيره بسند حسنه ابن حجر أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن فإن الملك يلاقيه على فيه، ولهذا جاء في حديث: طهروا أفواهكم للقرآن. فكيف إذا كان الإنسان سيقرأ القرآن ويصلي؟ يتأكد. وفي حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث هذا في الصحيحين. قال: ثم قام يصلي فقمت معه. من القائم؟ عوف بن مالك. فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف، فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف، فتعود ثم ركع. وهذا قصة تختلف عن قصة من؟ حذيفة. حذيفة أطال، وهنا قصر قليلا، يعني قصر إيش معنى قصر؟ قرأ البقرة فقط، التقصير نسبي بالنسبة للإمرأة والنساء. يقول: فمكث راكعا بقدر قيامه كما هي عادة عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البراء وغيره كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركوعه فاعتداله فسجوده فجلسه بين السجدتين قريبا من السواء. والمعنى نسبيا، ليس المعنى أن طول القيام كطول الركوع، لا، إنما المسألة هيش نسبية، فكما يطيل القيام يطيل الركوع، وليس المعنى تساوي المدة كما يفهمه بعض الناس، كلا. يقول: ويقول في ركوعه: سبحان بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا مناسب لعموم حديث أبي هريرة: أما الركوع فعظم فيه الرب، رواه مسلم. ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قد تقول: لماذا كررها؟ فنقول إن هذا لا يعني، لاحظوا، لا يعني أن الركوع يخلو من دعاء ولا السجود يخلو من تعظيم، لكن العبرة بماذا؟ بالغلبة. فالركوع ينبغي أن يغلب عليه إيش؟ التعظيم، والسجود ينبغي أن يغلب عليه الدعاء. ما الدليل؟ استمع، في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. قال ابن دقيق وغيره: وفي هذا أن الدعاء، أن الركوع موضع من مواضع الدعاء. قالت عائشة: يتأول القرآن. لاحظ، في السجود سبحانك اللهم رب بحمدك اللهم إيش اللهم اغفر لي. إذن هو يسبح في السجود أيضا ليس كذلك؟ إذن لا يعني أن السجود يخلو من ماذا؟ من تسبيح، ولا أن الركوع يخلو من دعاء. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول في الركوع وفي السجود، خلافا لما يظنه بعض الناس أن الركوع ليس فيه إلا التعظيم فحسب، وأن السجود ليس فيه إلا الدعاء فحسب. كلا، بل المقصود أن يغلب هذا على هذا وهذا على هذا، والله أعلم. نعم، يتفضل.
لما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ليمان بن أبي مليكة عن جعفر بن مالك أنه سأل هشام رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي أن عنده قراءة ميسرة حرفا حرفا. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا وهو بن جرير بن حزم أخبرني أبي عن قتادة فقال: قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: متى؟ حدثنا علي بن حجر أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطع قراءته ويقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليل عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يشير بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. حدثنا محمود بن غيلة أخبرنا وكيع أخبرنا إسحاق عن أبي عبد الحسين عن يحيى بن جعفر عن أم النبي رضي الله عنها قال: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على حبيبي. حدثنا محمود بن غيلة أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عملنا هذه يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يستمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللح. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا منكر بن قيس الكلداني عن هشام بن
مصك
عن هشام بن مصك عن قتادة رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت، وكان له رجع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت.
أحسنت. طيب، هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله يبين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وقراء القرآن والحفاظ له وطلاب العلم أحوج ما يكونون إلى معرفة فقه هذا الباب، وعموم المسلمين بلا شك، لكن هؤلاء أولى من غيرهم. وقد أحسن المصنف رحمه الله فيما ساقه من أحاديث في هذا الباب. أما الحديث الأول وهو حديث أم سلمة فقد أخرجه أبو داود والترمذي كلهم من طريق يعلى ابن مملك على وزن نيزك. وهذا الراوي تكلم فيه بعض العلماء من جهة جهالته بأنه غير مشهور، ولكن يمكن أن يقال إن في تصحيح الترمذي وابن خزيمة لحديثه ما يقوي حاله، صححوا له. والتصحيح للراوي المجهول هو نوع من التقوية، خاصة إذا لم يكن هذا الراوي قد عورض من قبل من هو أوثق منه. وتتأكد التقوية هنا في أن يعلى رحمه الله من التابعين، ومثل الحديث مستقيم ليس فيه إيش ما يستنكر، فكل هذه العوامل تجعل القول بأن هذا الحديث لا بأس به جيدا. وقد وقع في الحديث اختلاف كما سيأتي بعد حديثين أو ثلاثة على ابن أبي مليكة، لكن أصح طرق هذا الحديث هو هذا الحديث، هو هذا السند، عفوا هو هذا السند، وهو أن يعلى رحمه الله سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت، قالت فإذا هي تنعة قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني واضحة بينة، من سمعها فهمها، وليست بالقراءة السريعة التي كما يقال هذرمة لا يفهم عن قارئها. وهذا منه صلى الله عليه وسلم امتثال لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وغيرها من الآيات. ولأن هذا شيء معروف ومجرب، كلنا جرب القراءة المرتلة وجرب القراءة السريعة، وقع القراءة المرتلة على القلب لا يعدله شيء لمن وفق للتدبر وفهم ما يقرأ أيضا، وأما القراءة السريعة فإنه لا يكاد يتحقق معها شيء إلا اللهم ثواب القراءة الحرفية. وهذا ليس طموح المؤمن، بل طموحه أعلى من ذلك، وهو أن يكون القرآن سببا في صلاح قلبه. الحديث الذي بعده وهو حديث قتادة رحمه الله قال: قلت لأنس اللي هو بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مد مد. وقد جاء في تفسيره هذا المد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يمد المد الطبيعي للمد الطبيعي، والمد المنفصل أو المتصل كما هو. وهذا أيضا تطبيق منه صلى الله عليه وسلم وامتثال للآية ورتل القرآن ترتيلا. الحديث الثالث لاحظوا انتبهوا له، مداره على من هذا؟ من الراوي عن أم سلمة؟ ابن أبي مليكة. الراوي في الإسناد الأول في هذا الباب عن يعلى بن مملك هو ابن أبي مليكة، لاحظتوه؟ ارجعوا الحديث اللي قبل حديث قتادة عن أنس، ابن أبي مليكة عن يعلى كذا. طيب لاحظوا الآن ابن أبي مليكة هذا اختلف عليه في السند، فابن جريج جعله عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، والليث بن سعد جعله عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. ولا شك أن حديث الليث أصح لأسباب، منها أن ابن جريج هنا مدلس من المدلسين الكبار، وقد عن في رواية عن ابن أبي مليكة هنا ولم يصرح بالسماع. ولأمر آخر أن حكاية هذا التفسير وهو الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف، هذه مدرجة من كلام ابن جريج، نص على ذلك الإمام أحمد، نص على ذلك من؟ الإمام أحمد. وهذا يدل على أن الوجه الأول وهو رواية الليث عن يعلى عن ابن أبي مليكة عن يعلى عن أم سلمة أصح من هذا الوجه، فهذا الوجه معلول من أي جهة؟ من جهة تدليس من؟ ابن جريج. الأمر الثاني أن ابن أبي مليكة اختلف عليه، فابن جريج يرويه على هذا الوجه كما ترون، فيسقط يعلى ليس له ذكر، والليث بن سعد وهو أحفظ أو يعني ليس من الذين عرفوا بالتدليس أثبت يعلى. وهذا يشعر ماذا؟ أن ابن جريج ماذا؟ لم يضبطه أو دلسه رحمه الله، وهو من حيث الأصل ثقة ثبت كما يقول الإمام أحمد إذا صرح بالتحديث، أما إذا عن يقول خذ حذرك، يعني هذا المعنى. اللهم إلا فيما يرويه ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح، فإنه من المختصين بحديث عطاء، وكلهم مكيون، وكلهم إيش مكيون، لكن إذا روى عن غير عطاء وعن عن فاحذر، لأنه يروي عن كل أحد كما قال رحمه الله تعالى، كما قال الإمام أحمد وغيره. إذن الحديث حديث سلمة المحفوظ فيه أنه كان يقرأ حرفا حرفا بدون هذا التفصيل، واضح؟ فيكون التفصيل هذا إذن من تفقه ابن جريج في الحديث، أو يمكن أن نجعله من تفسير ابن جريج للحديث. كيف كانت مدا؟ يعني يقول هكذا الحمد لله رب، حرفا حرفا يقصد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ومعنى حرفا حرفا أي جملة جملة أو كلمة كلمة على حسب إيش الآية، فإن العرب تطلق الحرف وتريد به الكلمة أو الجملة. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنه سأل عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، كان ربما أسر وربما جهر، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الحديث انتبهوا رواه مسلم بنفس السند عن قتيبة عن الليث عن معاوية عن عبد الله عن عائشة، ولكنه اقتصر منه على قصة السؤال عن الجنابة، حيث سأل عبد الله بن قيس سؤالين: الأول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جنابة؟ قالت ربما، لاحظ، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني ربما اغتسل وربما اكتفى بالوضوء. ثم سألها عن الجهر، فلما أجابته عن الأمرين قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. لكن الغريب ما هو، مسلم أشار إلى هذا السؤال إشارة فقال سأل عائشة رضي الله عنها فذكر الوتر، ثم انتقل إلى حديث الجنابة، واضح؟ فلم يذكر مسلم القصة وإنما أشار إليها، فهل هذا تضعيف أم لا؟ إلى الآن لا أستطيع أن أجزم، لكن لما أشار هو إشارة، واضح؟ كأنه يشير لك أنه حذفها إيش؟ وهو يعلم أنها موجودة لكن له غرض، وهو الاقتصار على موضع الاستدلال. فيمكن أن نقول إن مسلم صحح هذا الحديث بماذا؟ بسياقه التام. والترمذي هنا لاحظ اقتصر على ويش؟ على قصة القراءة وحذف سؤال الجنابة، عكس صنيع مسلم. ولهذا نستطيع أن نقول إن مسلما أخرج هذا الحديث، ولكن إذا أردنا أن ندقق فنقول لكنه اقتصر على قصة إيش؟ قصة السؤال عن الجنابة أو النوم على جنابة، واضح؟ هكذا في علم التخريج يعبر بدقة. ولهذا في سياق مسلم يقول سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت وما كان يصنع في قراءته في غسله؟ فذكرت الجواب. هنا السؤال عن صلاة الليل لأنها موضع للإسرار وموضع لماذا؟ للجهر. وقد قال الله عز وجل لنبيه في خواتيم سورة الإسراء ليبين له الهدي في هذا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد جاء في سبب نزولها: لا تجهر جهرا يوقظ النومان، ولكن أسر ولا تسر إسرارا لا يسمع، ولكن إسرار يسمعه إيش؟ من كان مستيقظا فقط، فلا النائم يستيقظ، نعم، ولا أنت تكسل، لأن القراءة بالسر إذا طالت ربما سرح الإنسان وربما يعني فتر أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ لأنه عادة الإنسان إذا قرأ لنفسه جهرا واضح الفرق بينه وبين القراءة السرية. وقد ذهب بعض العلماء كالبيهقي ونص على هذا في شعب الإيمان وغيره، يقول رحمه الله إن ذلك عائد إلى نشاط الشخص، إلى نشاط الشخص، فأحيانا الإنسان قد يجهر ويتعب وقد يجد في الإصرار حضورا أكثر. وهذا أنا أرى أنه من يعني هذا القول وسط ويحقق المقصود الشرعي من ماذا؟ من حضور القلب. فإن كان الجهر المستمر يتعبك فلا بأس أن تسر ببعض الأحيان، وإن كان الإصرار نعم يجعلك تسرح فاجهر. فالمهم أن تراعي هنا في هذه المسائل التي يعني يلاحظ فيها المقصد الشرعي، نأتي إلى الكلمة التي كان يقولها الإمام أحمد: انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله، انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله. فالجهر إذا كان هو الأفضل لك وأكثر حضور للقلب فافعله، واضح؟ وإلا الأصل ما دلت عليه آية الإسراء. الحديث الذي بعده هو حديث أم هانة، وقد ساقه المصنف رحمه الله من طريق مسعر عن أبي العلاء العبدي، وأبو العلاء العبدي هذا هو اسم هلال بن خباب، هلال بن خباب كما جاءت تسميته عند الطحاوي وغيره، عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانة. أم هانة هذه شقيقة علي رضي الله عنه وأرضاه، أم هانة بنت أبي طالب هي شقيقة علي، وهي جدة يحيى في هذا الإسناد، جدة يحيى ابن جعدة في هذا الإسناد. وقد فتشت كثيرا فلم أقف إلى ساعتي هذه عن على ما يدل على أن يحيى سمع منها حتى الآن، يعني فتشت يا سند كثيرة لم أجد ولا إسناد يصرح فيه يحيى بالسماع من جدته، وحتى بحثت في كتب المراسيل لأنظر هل نص أحد من الأئمة على سماعه أو نفي السماع فلم أجد، ويحتاج المسألة إلى تحرير. لكن نتوقف هنا على القاعدة وهو أن يحيى لم يسمع من أم من جدته حتى ماذا يأتي ما يثبت هذا، إما عاد بثبوت قطعي أو بثبوت ظني. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يجهر، بدليل قولها كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، وقولها هنا على عريشي يعني على سقف البيت، والعرش كما هو معلوم تطلق على يعني العريش يطلق على المكان المسقوف أو المضلل، كما في قصة بدر، في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في العريش أي في المكان الذي وضع له ليستظل به من حر الشمس صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن العريش هو كل ما يستظل به، ويطلق على بيوت مكة لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها. الشاهد سماعها لهذه القراءة من بعد دليل على أنه كان يجهر. وبهذا الحديث احتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بأن رفع الصوت أن الإنسان في صلاة الليل يرفع صوته خلافا لبقية النوافل في الليل، يعني في ركعة المغرب النافلة، في نافلة العشاء لا يرفع الصوت، إنما يرفع الصوت متى؟ في صلاة الليل. واحتج أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم بهذا الأثر وغيره. ويؤيده حديث ابن عباس الآتي في آخر الباب، هنا يقول رحمه الله بعد ذلك جاء بحديث معاوية بن قرة رحمه الله قال سميت عبد الله بن مغفل. اجلس كإخوانك حفظك الله، أنت عندك مشكلة؟ لا تستطيع؟ لا خلاص خلك على الكرسي، ممكن تجلس على الكرسي لا بأس، تفضل. طيب، يقول سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك إلى آخره. هنا الحديث من رواية شعبة عن معاوية، هنا شعبة هو الذي قال فقرأ ورجع، قال وقال معاوية لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحم. وهذا الحديث فيه فوائد، أولا أن الترجيع إيش أو قبل إيش معنى الترجيع؟ هو تردد الصوت في حلق القارئ. وقد جاء تفسيره في بعض روايات البخاري أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كانه إيش هناك نوع من الترداد للحرف الواحد، ويكون فيه كأنه تهتز به الناقة، كأن صوته وهو يقرأ حينما تهتز به الناقة، واضح؟ هذا معنى الترجيع، وهو أحد صور التحزين أو التشويق أو القراءة باللحن المرغب في سماع القرآن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون لا، إنما وقع هذا بسبب إيش؟ ركوبه على الناقة أو على الدابة، بدليل قوله هنا يقول رأيته على ناقته. ولكن فهم معاوية بن قرة يخالف ذلك، إذ لو كان السبب هو كونه على الناقة لقال هذا صوت خرج في صورة معينة وانتهى، ولا لا؟ لكنه فهم أن الترجيع هذا أحد صور الأداء القرآني، لما فيه من التشويق كما ذكر ذلك أبو عبيد وغيره من الأئمة الذين تكلموا في تفسير الغريب وقال هذا عندنا محمول على التشويق والتحزين. لماذا؟ لاستمالة قلوب السامعين. ونحن نعلم أنه في فتح مكة بقيت بقايا من المشركين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، فكان في قراءته نوع من الدعوة. وقد قال الله له في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن. وفي سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وبعض الكفار ترى بمجرد ما يسمع يسلم، سبحان الله، وهذا موجود إلى اليوم، يسمع القرآن فيعرف أن هذا شيء لا يشبهه إيش؟ لا يشبهه قرآن، لا يشبهه صوت، ولا يشبهه كلام. حتى أن واحد من الدعاة يقول: جربت مرة أن أرتل كلاما ليس من القرآن، وإنما هو من كلام الناس ترتيب، ثم رتلت سورة، أظن سورة مريم، افتتحت سورة مريم، فسألت المرأة التي كنت أقرأ عليها القرآن: هل تشعرين هناك فرق؟ قالت: في فرق كبير جدا، مع أنها أعجمية لا تعرف في العربي ولا حرف، فرقت، تقول هذا ليس كلام بشر أو كلمة نحوها، هو بس أراد أن يسأل فعلا، يعني أو كان يعني هل فعلا غير العربي الأعجمي المحض الذي لا يفهم في العربية حرفا واحدا يفرق أو يشعر بالفرق بين تلاوة القرآن وغيره؟ يقول: هذا وقع لي، هذا أحد الدعاة، وقع لي مع كافرة، مو مع مسلمة، مع كافرة لا تعرف القرآن ولا شيء. فسبحان الله، يعني هذا شيء عظيم. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص السلف على الإخلاص، حرص السلف على الإخلاص. وجه ذلك أن معاوية قال: لولا أن يجتمع الناس علي لا أخذت لكم، يعني كان قلدت عبد الله بن مغفل وكيف حكى لنا صفة ترجيع صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يجتمع الناس عليه وكذا وخاف على نفسه، وكل إنسان أدرى بقلبه على كل حال. لكن قارن بين هذا وبين بعض إخواننا من الأئمة هداهم الله الذين في رمضان تجد يضع قدامه كاميرتين بالمحراب، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، وخذ، عاد أنا لا أتهم نية أحد حتى لا أحد، أنا كتكلم على هذا المبدأ، أنا أرى أنه خطأ. في غير الحرمين الإنسان غير الإنسان مخير، في الحرمين لا حيلة للإنسان، وهناك مقاصد أخرى فيها دعوة وفيها وفيها، لكن في غير الحرمين لماذا تأتي بكاميرا وتضعها في وجهك وأنت ربما تعرف من نفسك أنك قد تتأثر، وقد 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 يحملك على التأثر أن الكاميرا أمامك؟ انظر إلى الفرق بين هذا على كل حال وبين هؤلاء. وأنا لا أتهم أحدا بعينه، وقد يقول بعضهم: أبدا أنا لا تهمني. قد يكون هذا متى؟ بعد سنين، لكن في أول الأمر قطعا لا بد يكون هناك مدافع أو مجاهدة، والإنسان عاد يعني أن يجاهد نفسه بدون إيش؟ بدون كاميرات، حتى لو وضع عنده تسجيل قطعا لا بد أن يكون في قلبه نوع من، إلا إذا كان القلب صلى الله عليه وسلم ما يعني يتأثر أبدا أبدا، فهذه في مشكلة أيضا، في مشكلة. فكيف عاد الإنسان يعني إذا وضع عنده صوت بدأ يتحسس، فكيف عاد إذا كان كاميرا وتسجل دموع وتنتشر هذه الدموع والبكوات وشيء من هذا القبيل؟ والله المستعان. بعضهم يقول: أنا لي غرض دعوي. نقول: الغرض الدعوي يتحقق بماذا؟ بأن لا تكون الكاميرا في وجهك، ضعها في خلفية المسجد تصور المصلين يمين ويسار، لكن تضعها في المحراب، ها، واحدة من هنا واحدة من هنا، أو واحدة في وجهك وأنت تعرف أنك يعني الكاميرا تلتقط أنفاسك. فأنا أتعجب، ما الحاجة لمثل هذا؟ ولا يمكن أحد يعني كما يقولون يجادل في أنه لا بد أن يحتاج إلى مجاهدة. والله المستعان. الحديث الذي بعده وهو حديث قتادة رحمه الله من رواية حسام ابن مصك، هذا حسام ضعيف، بل قال الحافظ يكاد يترك، والحديث أيضا مرسل، فإنه من رواية قتادة، وقتادة تابعي، والتابعي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل لا يقبل لأنه منقطع. وفي الحديث أيضا نكارة من جهة المتن في قوله وكان لا يرجع، بينما الحديث اللي قبله في الصحيح يثبت الترجيع. آخر حديث في الباب قبل أن يؤذن هو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق وحديثه حسن بشرط أن يكون عن المدنيين حديثه حسن بشرط أن يكون عن المدنيين وعمر بن عمر هذا عمر بن أبي عمر مدني وعلى هذا فيكون الإسناد حسنا إن شاء الله تعالى. ويقال في هذا الحديث ما قيل في حديث أم هانة الذي تقدم قبل قليل واحتج به أحمد على أن الإنسان في صلاة الليل يرفع صوته بالقراءة هذا الأصل لكن لو أراد أن يخفت على النحو الذي فصلناه قبل قليل. وقوله هنا يسمعه من في الحجرة وهو في البيت يقصد بذلك الغرفة التي في البيت. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته يعني أكثر من مرة وضحنا يتكون البيت الواحد من قسمين قسم وهو المسقوف الذي ينام فيه صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه عادة ويفضي إلى الحوش الفناء الذي يفضي بعد ذلك إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وكانت بيوتاته عليه الصلاة والسلام متقاربة فيقصد لو كان أحد في الفناء لسمع قراءته وهو في الحجرة لو صلى في الفناء أو صلى في الحجرة يسمعه من كان في الجهة المقابلة هذا معنى حديثه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وإسناده كما قلنا حسن إن شاء الله. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد له سؤال تفضل. كان عندك سؤال؟
في القرآن هذا
الرواية أنه
صلى
بركعة. لا هو قام بليلة قام بركعة قام ليلة بركعة هذا لا يعني أنه قام كل ليل لا. نعم وفيك بارك. تفضل في سؤال أبو عمر.
حديث من لو لم يصليها لو كانت من غير ضوافر أو مثلا لو مثلا أنطق من ضوافر ثم يعني صلى
عوض أي تفسير ابن عمر وغيره يعني يشير إلى أنه ينبغي أن تراعى هذه الخصال وإلا ظاهر الحديث إذا صلى من غير الفريضة فإنه يرجى له هذا الفضل. أنا توقعت التسلسل ثاني ابن عمر وهو هل هذا الفضل مشروط زين بأن يصليها كل يوم يعني طول حياته حتى ينال بيت الجنة أم أنه إذا صلاها في يوم واحد ثبت له الفضل؟ ظاهر الحديث والله تعالى أعلم أنه لو صلاها يوم واحد يحصل له الفضل وفضل الله واسع وعظيم صلى الله الكريم من فضله. في سؤال يا شباب؟ طيب ننتظر الأذان بس ثم نكمل بعده إن شاء الله في باب ما جاء في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة حديث تقريبا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الباب هذا الجديد باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل محمد.
باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا شوي بن مسلم أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله
مطرف
عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وبجوفه أزيز كأزيز المفجر من البكاء. حدثنا محمود بن غيلان عن معاوية بن هشام أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة
عن عبيدة
عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملا. حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء السائل عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، فجعل ينفث ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم،
لا تعذبهم،
ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر. فلما صلى ركعتين جاءت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فارجعوا إلى ذكر الله تعالى. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن عطاء بن الشافعي عن عطاء بن الشافعي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحب مؤمن رضي الله عنها، فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قالت: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مدين أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يأتي أو قال: وعيناه تهرقان وعيناه تهرقان. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عمرو أخبرنا قريب وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على الخط، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقاتل الليلة؟ قال أبو طالب رضي الله عنه: أنا. قال: انزل
فنزل في قبرها. نعم، هذا الباب في باب بكائه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه جملة من الأحاديث في أحوال مختلفة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في منتصف الجزء الأول أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان على أنواع، فكان تارة يبكي رحمة للميت، وكان تارة يبكي شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، وتارة كان يبكي من خشية الله عز وجل، وتارة يبكي محبة وإجلالا عند سماع القرآن، يبكي عند سماع القرآن ويكون خوفه حينها محبة وإجلالا وشوقا إلى الله عز وجل، يصاحب ذلك خشية وخوف من الله تبارك وتعالى. والحديث الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والمرجل قيل هو قدر النحاس، وقيل أي قدر يطبخ به، وسمي مرجلا لأنه يوضع على رجلين. ولك أن تتصور الآن صوت القدر وهو يغلي، فكذلك كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يصرخ بالبكاء أو يرفع صوته، بل كان الأزيز هو الأصل، أو كان عدم الإظهار للصوت وبالبكاء هو الأصل. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس ولا حيلة فيه، فالأصل أن يكتم الإنسان ما يقع له من ذلك، هذا الأصل، لأنه أدعى للإخلاص وأبعد عن مجاهدة النفس على الرياء ونحو ذلك. لكن لو غلب لو غلب فلا يلام حتى ولو ارتفع صوته. فالشيء الذي لا حيلة فيه لا يؤاخذ عليه الإنسان. إنما الخوف أيها الإخوة، وهذا معنى له صلة بما ذكرته قبل قليل، أن يستدعي الإنسان البكاء يتعمده، وهذا لا شك أنه منافل للإخلاص أن يتعمد، وخاصة إذا كان بحضرة الناس من أجل أن يزداد بكاؤه إلى آخره، فهذا قد يكون من العمل الذي يؤزر على الإنسان وقد يحبط عمله الذي عمله هذا، يعني صلاته هذه. وهذا الحديث سنده جيد. وقد قال ابن بطال رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: وهذه كانت سيرة الأنبياء والصالحين، كأن خوف الله أشرب قلوبهم واستولى عليهم الوجل حتى كأنهم عاينوا الحساب. اللهم استعان. يعني إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنسأل أنفسنا نحن متى آخر مرة بكينا فيها في صلاتنا، حتى نعلم مدى استيلاء الغفلة والقسوة على قلوبنا، إلا من رحم الله. ولئن كان هذا مذموما في حق الشاب وحق المسلم عموما، فهو في حق من تقدمت به السن أكثر. ماذا بقي على الآخرة؟ ماذا بقي على لقاء الله عز وجل؟ وأشرف المقامات كما قال الذهبي رحمه الله: من كان بساما في النهار بكاء في الليل. وإذا لم يبكي الإنسان بعد تقدم السن وظهور الشيء في شعره ووجهه، إذا لم يبكي على تقصيره وتفريطه، إذا متى يبكي؟ ينتظر هذا من الشاب الذي قد يغره شبابه؟ ولهذا على الإنسان أيها الإخوة أن يتفقد قلبه، يتساءل: متى آخر مرة أنا بيني وبين نفسي، متى جلست مع نفسي وحاسبها، متى آخر مرة ذرفت عيني تأثرا بكلام الله عز وجل وبكاء؟ وليس بالضرورة أن يعلم الناس، بل اجعل هذا من خبيئة العمل التي تلقى الله عز وجل بها. اجعل هذه الدموع تغسل درن القلب والقسوة، وتلين هذه القسوة التي حالت بيننا وبين التلذذ بكتاب الله عز وجل والتأثر به. والله المستعان. الحديث الذي بعده وهو حديث عبيدة، ولاحظوا اسمه عبيدة، هو الوحيد من رجال الكتب الستة الذي يكتب اسمه أو ينطق اسمه بفتح العين، وبقية الرواة كلهم عبيدة. وهو عبيدة بن عمر السلماني، من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من أئمة أهل الكوفة. وفي هذا الحديث قصة ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها من الفوائد أن الإنسان ينبغي أن يستلين لقلبه، الحديث الأول حديث عبد الله بن الشخير بأن يقرأ لنفسه القرآن حتى يتأثر. الطريقة الثانية أن يسمع القرآن من غيره، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن يقرأ عليه القرآن وهو الذي أنزل عليه، حتى ابن مسعود استغرب قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ إيش قال؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. واليوم تيسر سماع القرآن ممن تحب بحمد الله تعالى، عبر هذه الأجهزة التي أصبحت بأيدي أكثر الناس. لا تحتاج أن تستوقف قارئ وتذهب إليه في بيته أو تواعده تقول: يا فلان اقرأ علي. لا، افتح صفحات الانترنت واختر القارئ الذي يوافق سمعك ورغبتك، اسمع القرآن، والله يعلم منك أنك إنما سمعته لتستلين قلبك. هذه عبادة ترى، ما هي سهلة، وما أحسن أن تسمعها وأنت وحدك، حتى إذا فتح الله قلبك لآية أو لسورة من السور، وإذا بك يراك الله عز وجل وأنت تخاف مقامه وترجو لقاءه، تخشى ذنوبك وترجو فضل الله عز وجل. هذا أحد الأساليب. وانظر هنا أن عليه الصلاة والسلام قرأ عليه 41 آية حتى بلغ هذه الآية التي هزت النبي صلى الله عليه وسلم هزا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساووا إلى آخر الآية. لكن هنا كأني به صلى الله عليه وسلم استشعر عظيم المشهد، يؤتى بالأمم كلها: جئنا بك على هذه الأمة شهيدا، سيشهدون عليك هل بلغت البلاغ أم لا. قال ابن مسعود: فرأيت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، في رواية أخرى تدرفان. قال: حسبك حسبك. وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا انفتح قلبه عند آية فليكررها ولو 100 مرة ولو 1000 مرة، كما قال ابن القيم رحمه الله، خير من أن تستمر دون فهم دون حياة. أي طعم من القرآن حقيقة أيها الإخوة دون أن يكون له أثر على القلوب؟ عيسى بن وردان أحد السلف قال مرة، ذكر عنه أحد تلاميذه، قال: حضرت عنده فتكلم في مجلس الوعظ ثم بكى، فقلت: ما يبكيك أيها الشيخ؟ قال: وددت لو شق عن قلبي لأنظر ماذا صنع القرآن فيه وما نكى. معنى لو شقينا بعملية جراحية أخرجنا مضغة مضغة، لكنه أراد أن يوصل رسالة إلى تلاميذه، وهي أنه يجب أن نتفقد أثر القرآن على قلوبنا. ماذا صنع بنا؟ كم نقرأ في اليوم وكم نقرأ في الشهر وفي الأسبوع ونحن مكانك راوح، لا نشعر بزيادة إيمان، ولا نترك معصية من المعاصي التي نحن مصرون عليها، ولا نجد في أنفسنا يعني شوق إلى الآخرة، ولا نجد في أنفسنا زهد في الدنيا، ولا نجد في أنفسنا حث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا ولا ولا. هذه قراءة يعني ناقصة بلا شك. الله المستعان. ثم الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو في قصة صلاة الكسوف. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لكن من غير هذا الطريق. لماذا؟ لأن عطاء بن السائب ليس على شرط البخاري ولا على شرط، نعم ليس على شرط البخاري، مسلم أخرج له في الشواهد أظن، ولست بمتيقن، لكن عطاء بن السائب تكلم فيه بسبب أنه ممن إيش اختلط في آخر عمره، ممن اختلط في آخر عمره. فالحديث في الصحيحين في قصة الكسوف ثابتة من حديث عبد الله بن عمرو، لكن بدون قصة البكاء هذه التي أخرجها من الترمذي عندنا. والبخاري ومسلم أخرج هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دون إيش قصة إيش قصة البكاء. لكن الترمذي ساقه من طريق عطاء بن السائب لغرض متني. ما هو هذا الغرض؟ هو أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما طال نفخ وبكى صلوات ربي وسلامه عليه، بكى وهو قد أري في صلاة الكسوف الجنة وأري النار وأري أناسا يعذبون من أمته، فكأن رق لأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد المعاني اللي ذكره ابن القيم، يبكي شفقة على أمته. قال: ألم تعدني يا رب ألا تعذبني وأنا فيهم، ألم تعدني يا رب ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وعلى كل حال يعني في هذا السياق بطوله من حيث استند نظر، لأن أصل الحديث الصحيحين بدون هذا السياق، ويغني عنه ما سبق. ثم ساق رحمه الله حديث ابن عباس، وهو أيضا من رواية عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب الأصل فيه أنه حديثه حسن بشرط أن يكون الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. وسفيان في هذا الإسناد الذي روى عنه قبل الاختلاط، الذي روى عنه هنا، وهو الثوري، ممن روى عنه قديما يعني قبل الاختلاط، فإسناده حينئذ يكون حسنا، فإسناده يكون حينئذ حسنا. ماذا يقول ابن عباس؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي. هذا الحرف أشكل على بعض العلماء، من يعرف منكم وجه الإشكال؟ جملة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها، تقضي يعني في سياق الموت تحتضر، ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال ها؟ أي بناته كلهن كبيرات حينما بعث عليه الصلاة والسلام. إذن ما الجواب هنا؟ أن الراوي عبر عن بنت الابن بنت الابنة بالبنت، وهذا المعنى لغويا صحيح. نحن نقول أنت من بني آدم، وبينك وبين آدم كم؟ 100 الأجداد، واضح؟ فاختصر الراوي. وقد قال بعضهم إن المقصود بها هنا هي ابنة زينب، ابنة زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، وأبوها أبو العاص بن الربيع، واسمها أمامة، وهي التي كان إيش يحملها في الصلاة، هكذا قال بعض الشراح. ف فالشاهد أن في هذا الحديث فائدة انتبهوا لها تستفيدوا منها في دراستكم للمتون، وهي أن لا تستعجل في الحكم على لفظة حتى تتبين إيش ما هي، خصوصا في الأمور التي لها مساس باللغة. ما تجي مباشرة تقول هذا الحديث معلول لأن بناته كلهن كبيرات وماتن في حياته إلا فاطمة إلى آخره، وتقول كيف احتضن البنت وهي صغيرة. لا، هذه بنت البنت، بنت البنت. طيب، يقول فوضعها بين يديه، فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن. أم أيمن هي حاضنته عليه الصلاة والسلام، وهي أم أسامة بن زيد الصحابي الجليل. فقال الراوي، عفوا، يقول الراوي فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي، يعني أنا أبكي وأنت تبكي. قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ من بكائها أنه خرج عن بكاء الرحمة أو البكاء الفطري إلى الصياح الذي يشبه ماذا؟ النواح، النياح. حسنت، فنهاها. أما البكاء الذي يغلب عليه الإنسان وحزنا وكذا لا يلام عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار للسانه، أو يرحم، لا يصح ذلك النواح أو لطف أو شكوى أو شيء من هذا القبيل. طيب، الحديث الذي بعد هذا نموذج لما ذكره ابن القيم من أنه يبكي رحمة أحيانا يبكي. الحديث الذي بعده حديث من طريق عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عبد الله ابن عمر العمري رضي الله عنه، عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة خالته، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون. وعثمان رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقالت قبله وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهراقان تهراقان. والحديث هذا صححه الترمذي، وهو من جملة الأحاديث التي انتقد الترمذي على تصحيحها. لماذا؟ لأن مداره هذا، لمن دار هذا الحديث بهذا السياق، على عاصم بن عبيد الله، وعاصم جمهور الحفاظ على تضعيفه. وليس هذا هو الحديث الوحيد الذي صححه الترمذي عن عاصم في سننه، فقد صحح له حديث الأذان في أذن المولود، وصحح له حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم. وكل هذه مما انتقد على الترمذي تصحيحه لحديث عاصم وجمهور الحفاظ على تضعيفه. لكن أصل القصة وهي دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون بعد موته ثابتة في صحيح البخاري، ثابتة في صحيح البخاري. انظروا إلى تبويب البخاري اللطيف، يقول باب في كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه، باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه. وهذا يشعر التبويب بماذا؟ قد يقول قائل يمكنه أدرج ولم يقبل. لا، التقبيل قد يقع بعد إيش؟ التكفين، لأن الوجه لا يغلق إلا في الأخير. لكن قصة البكاء وشيء من هذا القبيل هذه من مفاريد عاصم، مفاريد عاصم. إذن خلاصة البحث في هذا الحديث أنه بهذا السياق لا يثبت، لكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون بعد موته مكفنا ثابت في وين؟ في صحيح البخاري. آخر حديث في الباب وهو حديث أنس رضي الله عنه من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البنت جزم بعض الرواة كحماد بن سلمة بأنها رقية، وتابعهم ابن الجوزي، ولكن هذا ضعيف، هذا القول وهم كما نص على ذلك ابن حجر وغيره. ما وجه الوهم؟ وجه الوهم أن أنس رضي الله عنه أن لا إله إلا الله، أنه جاء في بعض الروايات التنصيص على أنها أم كلثوم رضي الله عنها، أنها أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هي زوجة عثمان الثانية. ومن الأدلة على الوهم في تسميتها رقية أن رقية ماتت بعد غزوة بدر، بدري، قبل إيش؟ قبل وليس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن سعد في الطبقات والواقدي شيخ ابن سعد كلهم أوردوا هذا الحديث في ترجمة من؟ أم كلثوم. وفي الإصابة لابن حجر جعل هذا الحديث في ترجمة أم كلثوم، ونبه هو في صحيح البخاري على وهم من سماها رقية والصواب أنها أم كلثوم. قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. هذا الشاهد، لاحظ الدموع لا تقصد البكاء صلوات الله وسلامه عليه. إن بكى فلا يدافعه ولا يغال، لا يعني يكتمه ولا شيء. إن دمعت عيناه فيكون على سجيته، المهم يحفظ لسانه من ماذا؟ من الصراخ والتشكي. قال فقال أي أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ انتبهوا لهذه مسألة تخفى على كثير من الناس. أيكم لم يقارف الليلة؟ بعض العلماء ومنهم فليح بن سليمان الراوي لهذا الحديث فسر المقارفة بإتيان الذنب، يعني أيكم لم يذنب، ولكن هذا تفسير ضعيف. وجزم ابن حزم ببطلانه. لماذا؟ لأنه يقول معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة بأنه لم يذنب وبقية الصحابة الذين عنده إيش ساكتون، وهذا توجيه صحيح. والثاني أنه في رواية عند البخاري أيكم لم يقارف أهله، يعني لم يجامعهم، وعثمان كان موجود لكنه بلغه صلى الله عليه وسلم أنه وطئ بعض جواريه. وفي هذا الحديث من الفقه جواز دفن المرأة الأجنبية عن الرجل، يعني امرأة لا تمت لك بصلة ولا قرابة أحضرت إلى القبر، فيجوز أن تدفنها ولو لم تكن من محارمها، لأن هذا لا يسمى مسا، لأنها إيش مكفنة أقل شيء بخمسة أثواب، فلا يكون حينئذ هذا مسا لها، واضح؟ خلافا لما يظنه بعض الناس أن دفن غير المحرم لا يجوز، فهذا لا يصح بدليل الحديث. فإن أبا طلحة الأنصاري يكفي أن تقول إنه أنصاري، وهؤلاء ها من أهل مكة، هذا من آل البيت، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك أنصار لا يلتقون إلا وين؟ إلا بعد مئة جد، واضح؟ هؤلاء من قحطان وهؤلاء من عدنان، هؤلاء من قحطان وهؤلاء من عدنان. قال انزل فنزل في قبرها، فنزل في قبرها. لكن انتبهوا، لا يعني أنه يجوز لغير المحرم أن يدفن المرأة الأجنبية إنك تجي تعتدي على حق أهلها الموجودين، تقول وخروا أنا بدفن لأنه يجوز أني أدفن. لا، أولى الناس بدفن الميت رجلا كان أو امرأة هم أهلها، هم أهله، أهل الميت أو الوصي وهو المقدم. لكن لو قدر أنه ماتت امرأة في طريق، ماتت امرأة في مكان بعيد واحتاج أحد أن يدفنها من غير المحارم، جاز بلا أدنى حرج، جاز بلا أدنى حرج. هذا ما تيسر ذكره في هذه المجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والحياة على السنة والوفاة عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.